الحمد لله الرؤوف الرحمن الكريم المنان، بلغنا شهر شعبان، وأسأله سبحانه أن يعيننا فيه على الإحسان، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أمن وإيمان وعافية في الأبدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتقين بالجنان، وجعل من أبوابها بابا للصائمين يقال له الريان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير مخلوق وأشرف إنسان، صلى الله عليه وسلم ما تتابعت الشهور وتعاقب الجديدان، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل العناية بالقرآن. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واصبروا، واعلموا أن الكرامة والفوز في التقوى، وأن الضياء والفلاح في الصبر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، عباد الله، ودعنا الثلث الأول من شهر شعبان، ودخلنا في الثلث الثاني، ونحن متشوقون لبلوغ شهر رمضان. بارك الله لنا فيما بقي من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، ولنا مع هذا الأمر العظيم الجليل وقفات. الوقفة الأولى: في العام الماضي في مثل هذه الأيام كنا نتكلم بما نتكلم به الآن، ونستعد لاستقبال شهر رمضان، وها نحن في هذه الأيام نفعل ذلك. والله إن الماضي كأنه بالأمس قد كان، وإنها لسنة كاملة من أعمارنا قد انقضت، وهذه حقيقة الأيام نطويها وتطوينا وتقربنا إلى قبورنا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. يقول أحدنا: عمري وحياتي. وما عمرك وحياتك يا عبد الله؟ ما عمرك وحياتك يا عبد الله إلا لباسا ومتاعا تفنيه، وأكلات وشربات تبليها، وأمورا تذهب عنها أو تذهب عنك، وأعمالا تبقيها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جعلني الله وإياكم ممن اعتنى بالباقي، ولم يلهه الفاني عن الباقي. الوقفة الثانية: في العام الماضي في مثل هذه الأيام كان مع كل واحد منا حبيب له، إما والد وإما أم وإما قريب وإما جار وإما صديق، وقد فقدناهم اليوم، غيبهم التراب، غيبتهم القبور. ولنا في هذا يا عباد الله آية ينبغي علينا ألا ننسى موتانا، وأن نذكرهم بما ينفعهم، وأن نعتني بالأحياء من والدينا وأقربائنا وأصدقائنا وجيراننا، فإنا لا ندري متى نفقدهم أو يفقدوننا. الوقفة الثالثة: يسن للمسلم ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يكثر من الصيام في شعبان، وذلك لأمور أربعة. الأمر الأول أنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو للمؤمنين قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم. فقد كان من شأن حبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شعبان حتى يظن الظان أنه يصوم شعبان كله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وتقول رضي الله عنها وأرضاها: لم أره صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا. الأمر الثاني أن الصيام في شعبان كالسنة الراتبة لرمضان، ولذا ذهب جمع من المحققين إلى أن الإكثار من الصيام في شعبان أفضل وخير من الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. الأمر الثالث أن شهر شعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس، والعبادة في وقت الغفلة يعظم أجرها وتكثر بركتها. قال أسامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والأمر الرابع أن شهر شعبان يا عباد الله شهر ترفع فيه أعمالكم إلى ربكم سبحانه وتعالى. والخير للمسلم أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم. ولذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحرص حين عرض الأعمال على الله في يوم الاثنين والخميس أن يكون صائما ويكثر من الصيام في شهر شعبان، لأن الأعمال فيه ترفع إلى رب العالمين. الوقفة الرابعة يا عباد الله: كان سلفكم الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بالقرآن في كل العام، وتعظم عنايتهم بالقرآن في شهر شعبان، حتى أن شهر شعبان كان يسمى عند السلف بشهر القراء. وذكر عن بعض السلف أنه إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وأقبل على قراءة القرآن. فأقبلوا عباد الله على قراءة القرآن، يبارك لكم في أوقاتكم. الوقفة الخامسة: روى الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث ما بين مصحح ومضعف، كما اختلفوا في معناه. والتحقيق يا عباد الله أن الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه
أن من لم يصم من النصف الأول من شعبان من غير مانع يمنعه ينهى عن ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان من غير سبب يدعوه إلى ذلك. أما من كان يصوم في أول شعبان فإنه يسن له أن يكثر من الصيام في النصف الثاني من شعبان. وكذلك يا عباد الله من لم يستطع أن يصوم في النصف الأول من شعبان لمانع منعه كمرض أو نحوه فإنه يشرع له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان إذا زال المانع. وكذلك من كان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس فإنه يشرع له أن يصومهما في النصف الثاني من شعبان. الوقفة الأخيرة يا عباد الله من كان عليه قضاء من رمضان الماضي يجب عليه أن يقضي ما عليه قبل أن يدخل عليه شهر رمضان إن لم يكن هناك عذر يمنعه. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ولو كان يجوز لها أن تؤخره عن شعبان لفعلت ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه شهر رمضان من غير عذر فإنه يأتم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقضي ما عليه بعد رمضان وأن يفدي عن كل يوم بإطعام مسكين. ألا فاتقوا الله عباد الله وتمتعوا بشهر شعبان واكتسبوا من خيراته لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله إن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لم يثبت تخصيصهما بعبادة من العبادات، بل هو يوم من الأيام وليلة من الليالي. فمن البدع يا عباد الله تخصيص ذلك اليوم بالصيام أو تخصيص ذلك تلك الليلة بالقيام من أجل فضلها. ومن أقبح ذلك يا عباد الله ما يسمى بالصلاة الألفية، حيث يصلي بعض الناس في ليلة النصف من شعبان 1000 ركعة يقرؤون فيها بسورة الإخلاص، وهذه بدعة محدثة لم يثبت جنسها ولا نوعها، والحديث المذكور فيها موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ليلة النصف من شعبان إلا حديثا واحدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان، واختلف العلماء فيه ما بين مصحح ومضعف، والتحقيق فيه عندي أنه حسن لغيره يصلح أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه تخصيص الليلة واليوم بعبادة من العبادات، وإنما يا عباد الله المؤمن في كل حياته يحرص على أن يتنزه من الشرك كله كبيره وصغيره، كما يحرص على عدم القطيعة للمؤمنين من أجل الدنيا، فيحرص على أنه إذا كانت بينه وبين أخيه قطيعة من أجل الدنيا يحرص على أن يصالح أخاه وعلى أن يصطلح مع أخيه، رجاء أن يغفر الله له ولأخيه في ليلة النصف من شعبان. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من إرسال رسائل عامة إلى الناس في يوم النصف من شعبان يطلب فيها العفو والصفح وهو ليس بينه وبين المرسل إليه قطيعة، فهذا غير مشروع، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا الصحابة رضوان الله عليهم. ألا فاتقوا الله عباد الله والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لكم نور وبها تلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. ثم اعلموا عباد الله أن من خير أقوالنا وأزكاها أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويتأكد الإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في يومكم هذا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الله أكبر يا عبد الله، تعرض صلاتك باسمك على نبيك صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. ألا فأكثروا عباد الله من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: إن من بر الولد بأبيه أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لأن اسم أبيه يعرض مع اسمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، إنا من أهل المدينة قد اجتمعنا في مسجد قباء في هذه الفريضة العظيمة، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارحمنا أجمعين، وأمنا من عذابك أجمعين، وشفعنا في من شفعنا له يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولأرحامنا ولأصهارنا ولجيراننا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان ونحن في أمن وإيمان وقوة وعافية في الأبدان، وأعنا يا ربنا على الصيام والقيام، واجعلنا يا ربنا من الفائزين. اللهم بارك وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في بيوتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أهلنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أميرنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. الحمد لله الرؤوف الرحمن الكريم المنان، بلغنا شهر شعبان، وأسأله سبحانه أن يعيننا فيه على الإحسان، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أمن وإيمان وعافية في الأبدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المتقين بالجنان، وجعل من أبوابها بابا للصائمين يقال له الريان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير مخلوق وأشرف إنسان، صلى الله عليه وسلم ما تتابعت الشهور وتعاقب الجديدان، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل العناية بالقرآن. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واصبروا، واعلموا أن الكرامة والفوز في التقوى، وأن الضياء والفلاح في الصبر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، عباد الله، ودعنا الثلث الأول من شهر شعبان، ودخلنا في الثلث الثاني، ونحن متشوقون لبلوغ شهر رمضان. بارك الله لنا فيما بقي من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، ولنا مع هذا الأمر العظيم الجليل وقفات. الوقفة الأولى: في العام الماضي في مثل هذه الأيام كنا نتكلم بما نتكلم به الآن، ونستعد لاستقبال شهر رمضان، وها نحن في هذه الأيام نفعل ذلك. والله إن الماضي كأنه بالأمس قد كان، وإنها لسنة كاملة من أعمارنا قد انقضت، وهذه حقيقة الأيام نطويها وتطوينا وتقربنا إلى قبورنا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. يقول أحدنا: عمري وحياتي. وما عمرك وحياتك يا عبد الله؟ ما عمرك وحياتك يا عبد الله إلا لباسا ومتاعا تفنيه، وأكلات وشربات تبليها، وأمورا تذهب عنها أو تذهب عنك، وأعمالا تبقيها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جعلني الله وإياكم ممن اعتنى بالباقي، ولم يلهه الفاني عن الباقي. الوقفة الثانية: في العام الماضي في مثل هذه الأيام كان مع كل واحد منا حبيب له، إما والد وإما أم، وإما قريب، وإما جار، وإما صديق، وقد فقدناهم اليوم، غيبهم التراب، غيبتهم القبور. ولنا في هذا يا عباد الله آية ينبغي علينا ألا ننسى موتانا، وأن نذكرهم بما ينفعهم، وأن نعتني بالأحياء من والدينا وأقربائنا وأصدقائنا وجيراننا، فإنا لا ندري متى نفقدهم أو يفقدوننا. الوقفة الثالثة، يسن للمسلم ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يكثر من الصيام في شعبان، وذلك لأمور أربعة. الأمر الأول أنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو للمؤمنين قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم. فقد كان من شأن حبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شعبان، حتى يظن الظان أنه يصوم شعبان كله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وتقول رضي الله عنها وأرضاها: لم أره صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. الأمر الثاني أن الصيام في شعبان كالسنة الراتبة لرمضان، ولذا ذهب جمع من المحققين إلى أن الإكثار من الصيام في شعبان أفضل وخير من الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. الأمر الثالث أن شهر شعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس، والعبادة في وقت الغفلة يعظم أجرها وتكثر بركتها. قال أسامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والأمر الرابع أن شهر شعبان يا عباد الله شهر ترفع فيه أعمالكم إلى ربكم سبحانه وتعالى، والخير للمسلم أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم. ولذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحرص حين عرض الأعمال على الله في يوم الاثنين والخميس أن يكون صائما، ويكثر من الصيام في شهر شعبان، لأن الأعمال فيه ترفع إلى رب العالمين. الوقفة الرابعة يا عباد الله، كان سلفكم الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بالقرآن في كل العام، وتعظم عنايتهم بالقرآن في شهر شعبان، حتى أن شهر شعبان كان يسمى عند السلف بشهر القراء. وذكر عن بعض السلف أنه إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وأقبل على قراءة القرآن. فأقبلوا عباد الله على قراءة القرآن يبارك لكم في أوقاتكم. الوقفة الخامسة. روى الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث ما بين مصحح ومضعف، كما اختلفوا في معناه. والتحقيق يا عباد الله أن الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن من لم يصم من النصف الأول من شعبان من غير مانع يمنعه ينهى عن ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان من غير سبب يدعوه إلى ذلك. أما من كان يصوم في أول شعبان فإنه يسن له أن يكثر من الصيام في النصف الثاني من شعبان. وكذلك يا عباد الله، من لم يستطع أن يصوم في النصف الأول من شعبان لمانع منعه كمرض أو نحوه، فإنه يشرع له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان إذا زال المانع. وكذلك من كان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس فإنه يشرع له أن يصومهما في النصف الثاني من شعبان. الوقفة الأخيرة يا عباد الله، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي يجب عليه أن يقضي ما عليه قبل أن يدخل عليه شهر رمضان إن لم يكن هناك عذر يمنعه. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ولو كان يجوز لها أن تؤخره عن شعبان لفعلت ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه شهر رمضان من غير عذر فإنه يأثم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقضي ما عليه بعد رمضان، وأن يفدي عن كل يوم بإطعام مسكين. ألا فاتقوا الله عباد الله وتمتعوا بشهر شعبان واكتسبوا من خيراته لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لم يثبت تخصيصهما بعبادة من العبادات، بل هو يوم من الأيام وليلة من الليالي. فمن البدع يا عباد الله تخصيص ذلك اليوم بالصيام، أو تخصيص ذلك تلك الليلة بالقيام من أجل فضلها. ومن أقبح ذلك يا عباد الله ما يسمى بالصلاة الألفية، حيث يصلي بعض الناس في ليلة النصف من شعبان 1000 ركعة يقرؤون فيها بسورة الإخلاص، وهذه بدعة محدثة لم يثبت جنسها ولا نوعها، والحديث المذكور فيها موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ليلة النصف من شعبان إلا حديثا واحدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان، واختلف العلماء فيه ما بين مصحح ومضعف، والتحقيق فيه عندي أنه حسن لغيره، يصلح أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه تخصيص الليلة واليوم بعبادة من العبادات، وإنما يا عباد الله المؤمن في كل حياته يحرص على أن يتنزه من الشرك كله كبيره وصغيره، كما يحرص على عدم القطيعة للمؤمنين من أجل الدنيا، فيحرص على أنه إذا كانت بينه وبين أخيه قطيعة من أجل الدنيا يحرص على أن يصالح أخاه وعلى أن يصطلح مع أخيه رجاء أن يغفر الله له ولأخيه في ليلة النصف من شعبان. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من إرسال رسائل عامة إلى الناس في يوم النصف من شعبان يطلب فيها العفو والصفح وهو ليس بينه وبين المرسل إليه قطيعة، فهذا غير مشروع، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا الصحابة رضوان الله عليهم. ألا فاتقوا الله عباد الله والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لكم نور وبها تلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. ثم اعلموا عباد الله أن من خير أقوالنا وأزكاها أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويتأكد الإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، في يومكم هذا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. الله أكبر يا عبد الله، تعرض صلاتك باسمك على نبيك صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. ألا فأكثروا عباد الله من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: إن من بر الولد بأبيه أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لأن اسم أبيه يعرض مع اسمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، إنا من أهل المدينة قد اجتمعنا في مسجد قباء في هذه الفريضة العظيمة، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارحمنا أجمعين، وأمنا من عذابك أجمعين، وشفعنا في من شفعنا له يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولأرحامنا ولأصهارنا ولجيراننا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان ونحن في أمن وإيمان وقوة وعافية في الأبدان، وأعنا يا ربنا على الصيام والقيام، واجعلنا يا ربنا من الفائزين. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في بيوتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أهلنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أميرنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.